اهلا وسهلا بكم في بودكاست النشرة المالية، معكم عبد الله مشاط وائل المطلق، وحلقة جديدة بنتكلم فيها على جديد الاسواق العالمية، اسبوع حافل بالاستحواذات الاخبار وكذلك الاعلانات. قبل ما نبدا حلقتنا هذا الاسبوع، دائما وابدا حلقاتنا في البودكاست مقدمة لكم من منصة تعميد. منصة تعميد هي احدى المنصات المرخصة من البنك المركزي السعودي، التي تتيح لك العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة، سواء كنت مقاول أو مستثمر فرد أو حتى من المؤسسات المالية. توجد العديد من الفرص المختلفة الموجودة في الرابط الموجود في أسفل هذه الحلقة. وائل، أسبوع حافل بالأخبار، رغم أنه الشركات الكبيرة كلها أعلنت ومتبقي فقط القليل. يعني شفنا ديزني، شفنا بعض الشركات اللي أعلنت هذا الأسبوع، فحاب أرحب فيك ويريد تقول لنا إيش صار هذا الأسبوع.
هلا عبدالله وأهلا بالمستمعين. فعلا يا عبدالله، الموسم النتائج على وشك الانتهاء، باقي فقط كم شركة كبيرة مثل وول مارت راح تعلن الأسبوع القادم، ولكن أغلب الإعلانات انتهينا منها. هذا الأسبوع عبدالله شفنا أرقام التضخم، كذلك شفنا نتائج لوسيد وريفيان، نتائج علي بابا، وكم استحواذ مثير للاهتمام. في عندك استحواذ شركة كابري، وكذلك عندك صفقة بارستول وبين ناشنال الغريبة، وكذلك عندك نتائج ديزني، وأيضا وصول إلي ليلي إلى تقييم 500 مليار دولار. فعبد الله، تبي نبدأ بأي خبر ونتكلم عنه بشكل مفصل؟
أشوف نبدأ بالماكرو. لو نتكلم عن التضخم، أتوقع بداية
شهر يوليو يا عبد الله، التضخم ارتفع عن شهر يونيو. التضخم على أساس سنوي كان 3.2%، في شهر يونيو كان التضخم 3%، فكان في ارتفاع طفيف في التضخم، ولكن هذا الشيء كان متوقع من الاقتصاديين. المؤشر اللي الكل كان ينتبه له هو كور سي بي آي، أو التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأكل الغذاء والطاقة. كان الكور سي بي آي 4.7%، وهو أقل مستوى من فترة طويلة وأفضل من توقعات الاقتصاديين. فبالمجمل يعني أرقام التضخم كانت أفضل بقليل من التوقعات، وقربنا يا عبد الله من الوصول إلى كور سي بي آي 4% بإذن الله، قريبا رح نشوفه، لأنه آخر فترة عبد الله كنا نشوف كور سي بي آي 5%، الآن بدينا نصل إلى مستويات أقل من ذلك. فيعني كانت أرقام التضخم ممتازة. شفنا عضو الفيدرالي دالي ذكر أنه الأرقام صحيح أنها جيدة ولكنها ليست ممتازة، وفعلا كانت الأرقام جيدة ولكن نطمح للأفضل بحكم من ناحية التضخم.
وائل، والله يعني الحمد لله أخبار نوعا ما أفضل من التوقعات الشخصية لي. أنا الكور سي بي آي أنا أشوفه هو المعيار الحقيقي الذي يجب متابعته، لأنه شفنا تحسن كبير في التضخم العادي، ولكن عموما نصبر ونشوف هل معدل التضخم بينزل بمستوى كبير يتيح للفيدرالي انه ينزل بالفائدة تحت 3، وحتى نبدأ نروح لمستوى 2%. اتوقع هذا السؤال اللي يهم الكثير. اخر نقطة وائل، شفنا الاسبوع الماضي بيل اكمن يراهن انه ما حتروح 2%، فمثل هذه التوقعات وانك تشوف اراء مختلفة مهمة لكل مستثمر او حتى بيوت الخبرة. يمكن وائل خبر ثاني أنا حابب أتكلم في هذا الأسبوع، وهم يعني مستثمرين المنطقة وبالتحديد المملكة العربية السعودية. شركة لوسيد أعلنت عن نتائجها، وكذلك شركة ريفيان أعلنت عن نتائجها. يعني أتوقع الشركتين بها مستثمرين سعوديين، لوسيد عبر صندوق استثمارات العامة اللي يعتبر مستثمر رئيسي في الشركة يملك أكثر من 60%، وكذلك شركة ريفيان يوجد بها الذراع الاستثماري لشركة عبد اللطيف جميل السعودية. الشركتين تعمل في قطاع السيارات الكهربائية طبعا، مع تركيز مختلف. لوسي تركز على السيارات الفارهة، بينما ريفيان تركز على البيك اب ماركت. خلينا نبدأ بداية بلوسي بحكم انه حجمها اصغر، ومننا نتكلم نشوف كيف كانت الشركة. ما زالت نتائجها مخيبة مقارنة بالسوق. اعلنت انها باعت 1404 سيارة، يعني وائل خلال الربع الأول من السنة باعوا 1406، الآن 1404، وأعلنت الشركة تتوقع أنها تنهي العام ببيع 10,000 سيارة. لو تتذكر في السلايد شو أو في التقديم للمستثمرين القديم أعلنوا أنهم حيبيعوا 20,000 سيارة، فالآن هذا الرقم 10,000. أنا مدرك توجد الكثير من التحديات، والصراحة كان عندي اهتمام شخصي أشوف إيش من أسباب هذا النتائج هذه. يمكن أبرزها وايل عندهم صعوبات في التصنيع فيما يخص نفس الوينشيلد أو الزجاج الأمامي للسيارات، صعب جدا كان في فترة إنتاجه، فأتوقع هذه الأخطاء من البداية تسلا تجنبتها بشكل كبير عبر تصميم كلاسيكي، عبر أخذ هذه القطع من موردين معروفين وليس عبر تصميمها من أول وجديد، فهذه نقطة مهمة جدا. فالشركة تتوقع أنها سوف تصل إلى 10,000 سيارة خلال نهاية العام الحالي. الإيرادات ما زالت يعني تعتبر قليلة، 151 مليون دولار بنمو عن إيرادات 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من نفس الربع من العام الماضي. إجمالي مبيعات الشركة خلال نصف العام أو فترة 6 أشهر كانت 300 مليون دولار بنمو عن 155 مليون خلال النصف الأول من 2022. الشركة طبعا ما زالت لم تصل إلى الربحية ولا حتى إلى الربحية التشغيلية، حققت صافي خسارة 764 مليون دولار طبعا، ولكن زادت من سيولتها بمقدار 6.25 مليار دولار. والسبب وايل لو تذكر كان في 3 مليار دولار عبارة عن أسهم سوف تصدرها الشركة وتبيعها، PIF أعلن أنه سوف يتكفل أو ب 1.8 مليار دولار منها بغرض جمع سيولة للشركة. أنت عارف الشركات هذه وايل في بداياتها تحرق كاش كثير، عندك مصانع، عندك ما وصلت للربحية، الشركة قاعدة تخسر 396 ألف دولار وائل في كل سيارة. فهذا النوع من المصاريف وهذا النوع كذلك من البدايات دائما تحتاج كاش. بدايات تسلا كانت مشكلتهم الأزلية في أي إيرنينجز كول دائما معدل الكاش، فالشركة يبدو أن عندها مستثمر عملاق اللي هو صندوق استثمارات العامة بخبرات عالمية بتجارب سابقة، فبلا شك ما عليهم خوف في هذه النقطة. فيما يخص بقية أرقام الشركة، يعني أنت بتتكلم أعلنت تخفيض أسعار منتجاتها وكذلك توقيعها اتفاق رسمي أو أتمت اتفاقية بيع السيارات مع حكومة المملكة العربية السعودية بحسب إعلان الشركة. سهم الشركة وائل رغم كل هذه الأخبار مرتفع 8% منذ بداية العام، والشركة إلى الآن بايعة إجمالي 2810 سيارة خلال فترة 6 أشهر.
اللي لفت نظري يا عبد الله انه من ناحيه الكاش فلو نشوف انه في رايت داون كبير لعدد الانفنتوري اللي تم طلبه في الشركه، بمعنى اخر في عدد كبير من العملاء الغوا طلباتهم لشراء سيارات لوسيد. سابقا يا عبد الله كنا نقول انه مشكله لوسيد هي في الانتاج، بينما الطلب واضح انه الطلب عالي، الامور ماشيه بشكل كويس. الان الموضوع بدا يختلف، خاصه انه في تاخير في توصيل السيارات، فبدينا نشوف كثير يلغون طلباتهم في السياره. وحتى لو تذكر يا عبد الله قبل كم ايرنينجز كول كانوا يعلنون عدد الريزرفيشنز للسياره، كانوا يعلنون عدد الحجوزات، وكانوا حتى يقولون ان هذا ريفينيو بقيمه 5 مليار مستقبلا، ولكن وقفوا يعلنون ان هذه ارقام، والسبب هو انه كان في انخفاض في عدد الحجوزات. فعلا هذا اللي حصل. ذكرت نقطة مهمة عبد الله اللي هي لوسيد ما هي مثل تسلا من ناحية تصميم تسلا، وجزء من سبب ليش الناس ما يحبون سيارات تسلا في بداياتها انه تصميمها جدا جدا عادي، المنتجات كواليتي الماتيريال كلها اقل من عادية، بينما في لوسيد الكواليتي ممتازة، التصميم جدا خيالي، فكل هذه الامور تصعب من انتاج السيارة. فاتمنى انه لوسيد ممكن تغير من التوجه وتحاول انها تكون أقرب لأن standardization بشكل أفضل، بحيث الإنتاج يكون أو يستطيعون يزيدون من الإنتاج. والآن لوسيد بدأت تركز على السوق السعودي، ذكروا أكثر من مرة أن الطلبات في السوق السعودي عالية، وهذا الموضوع نوعا ما مخيف أن الشركة فقط تركز على السوق السعودي، لكن إلى الآن لوسيد ما وصلت إلى أرقام فعلا جيدة عبد الله. فنصبر نشوف من الشركة ونشوف نتائج ريفين يا عبد الله، إيش اللي حصل في ريفين.
يعني نروح للشركة الثانية ريفيان، نوعا ما في مرحلة اعتبرها اكثر نضجا من لوسيد من ناحية عدد السيارات. فعلى سبيل المثال الشركة تتوقع انها تنهي العام ب 50,000 سيارة، أعلنت عن نتائج أفضل بكثير من توقعات السوق، حققت إيرادات 1.12 مليار دولار، فما زالت الإيرادات تعتبر جيدة. باعوا 12,640 سيارة بنمو كبير عن 4,404 اللي باعوها خلال نفس الربع من العام الماضي. طبعا ما زالت ريفيان رغم هذه النتائج اللي فيها تحسن كبير ولكنها حققت صافي خسارة 1.2 مليار دولار، كذلك بتحسن ممتاز عن خسارة 1.7 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي. الشركة عندها معدل كاش أكثر من رائع 10.2 مليار دولار، وأعلنت منها تتوقع تنهي العام بخمسين ألف سيارة. والعام الماضي ريفيان كانت تتوقع 25,000 سيارة في 2022، أنهت العام ب 24,000 سيارة و337، فكانت نوعا ما قريبة. هذه السنة متوقعين 50,000 سيارة. سهم الشركة مرتفع 24% منذ بداية العام، ويبدو أن ريفيان نوعا ما تمشي في مسار جيد، ولكنها تحتاج تبدأ تصل أو تكون قريبة من الربحية التشغيلية، ما زالت أشوفها بعيدة عنها، ربما تكون فقط البداية.
ممكن يا عبد الله نتكلم على نتائج شركة علي بابا الصينية. تكلمنا الأسبوع الماضي عن نتائج شركة أمازون وكانت أفضل من المتوقع، فإيش اللي حصل في علي بابا والسوق الصيني والشركة اللي الكثير للأسف خسر في أسهمها؟ فإيش اللي حصل يا عبد الله؟
شوف، حنتكلم عن علي بابا بشكل سريع بحكم أنه ما شاء الله هذا الأسبوع مليان أخبار، بس عموما يعني وائل، شركة علي بابا هذه كانت أول نتائج تعلنها بعد فصلها إلى 6 وحدات، تقسيمها إلى 6 وحدات مختلفة. يعني الشركة اليوم ما زالت شركة عملاقة قيمتها 245 مليار دولار. أنت بتكلم على شركة رغم كل الضغط اللي كانت فيه ما زالت بهذا الحجم. طبعا إيراداتها خلال الربع كانت الأفضل منذ سنتين، 32.3 مليار دولار، نمو 14% عن نفس الربع من العام الماضي. السبب الرئيسي لزيادة الإيرادات كان النمو الكبير المسجل في مواقع تيمول وتاوباو اللي تركز على منتجات منخفضة التكلفة وتستهدف المدن الصينية الأصغر. هذا السوق يعني حامل وطيس وائل من ناحية منافسة، عندهم بندودو وكذلك عندهم دوين اللي تابع البايت دانس، وهذه الشركة الأم لتطبيق تيك توك. فالشركة أعلنت كذلك تصريح مثير للاهتمام بالنسبة لي ودائما احنا نتابعه وائل، هو وحدة السحابة والكلاود. أعلنوا انهم يتوقعوا خلال 12 شهر القادمة سوف يتم طرحها للاكتتاب. هذه الوحدة للأسف خيبت الآمال وكان نمو إيراداتها فقط 4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. توقع أنه شفنا عدد من الشركات هذا أقل نمو شفناه لوحدة كلاود، ولكن نصبر ونشوف إيش بيصير لنهاية السنة، وربما نسوي مقارنة لكل وحدات الكلاود بنهاية العام الحالي.
استحواذ جديد هذا الأسبوع يا عبد الله. الأسبوع الماضي تكلمنا على الاستحواذ في قطاع الأزياء والشركات الفاخرة، وكذلك هذا الأسبوع حصل نفس الشيء. شركة تيبستري اللي تملك شركة كوتش وكذلك شركة كيت سبيد أعلنت عن استحواذها على شركة كابري هولدينجز. هذه شركة كابري هولدينجز يا عبد الله هي اللي تملك مايكل كورس، فيرزاتشي وعدة شركات أخرى. الاستحواذ ما هو صغير يا عبد الله، يعني ممكن هذه براندات البعض يعرفها ولكن ما يتخيل حجمها. الاستحواذ مقابل 8.5 مليار دولار. الشركة الجديدة المدمجة راح تكون إيراداتها السنوية تتجاوز 12 مليار دولار. شركة عملاقة. هذا القطاع من اللكجري يعتبر نوعا ما من اللور اند. المعروف في هذا القطاع يا عبد الله انه الهاي اند لكجري والفيري لو اند مثل زارو اتش ان ام هم اللي ناجحين في القطاع، بينما اللي في الميدل مثل كوتش مثل مايكل كورس تاريخهم يعني نوعا ما غير جيد في القطاع. فرهان شركة تيبستري اللي جمعت كوتش وجمعت كيت سبيد، رهان الشركة انهم يخلقون LVMH للميدل كلاس. فنصبر نشوف هل فعلا هذه الاستراتيجية راح تنفع. ذكرت الشركة انه توفير السنوي من هذا الاستحواذ راح يكون 200 مليون دولار. فمن ناحية الربحية ذكروا انه من دي ون الاستحواذ راح يكون مربح للشركة.
يعني وايل بلا شك انا شفت مقال هذا الاسبوع من بلومبرج يتكلم انه نوعا ما في مقارنه مع ال في ام اتش شخصيا، يعني بعيدين كل البعد عن ال في ام اتش، بعيدين عن كيرينج، بعيدين عن كل الشركات العملاقه في هذا القطاع الفاخر، بس اللي لفت اهتمامي ونظري هذا تركيز مركز، هذا استحواذ مركز يستهدف طبقة معينة في هذا القطاع. يعني الأغلبية العظمى يقول لك والله قطاع المنتجات الفاخرة، ويصنف مثلا الفي مع إرميز وديور مع مايكل كورش وفيرساتشي وغيره. لا، هنا في اختلاف كبير جدا، مثل الشخص اللي يقارن مثلا بين سيارة مثلا مثل أودي مقارنة برولز رويس، يوجد فروقات كبيرة جدا رغم أنه كلهم يعتبروا في السيارات الفارعة. فنعود لموضوع الاستحواذ، فيرساتشي من البراندات التاريخية المعروفة في إيطاليا، يعني شركة لو استمر مؤسسها كان شفنا ربما واحدة من أكبر الشركات في القطاع. كانت فترة طويلة تعرضت لاستحواذات مختلفة وعراكات بين الأسرة ومستثمرين آخرين، فلها تاريخ طويل وعريق جدا. كذلك عندك كوتش، يعني شركة في بداية الألفية يعني من 2000 حتى 2014 كان عندها سنين قوية جدا من ناحية النمو، آخر فترة ما بدأنا نشوف هذا النمو بشكل مستمر، فربما هذا الاستحواذ يعطيهم بوصلة نوعا ما جديدة. بس متحمسين وايد للاستحواذ هذا، نشوف إيش الجديد.
كويس ذكرت يا عبد الله شركة فيرساتشي. شركة فيرساتشي هي مملوكة من مايكل كورس، استحوذ عليها في 2018 مقابل مليارين دولار. سابقا كانت مملوكة من بلاك ستون. فخلال هذه الفترة أعتقد أي أحد متابع هذا البراند لاحظ أنه إدارته ما كانت جيدة، لا من ناحية وقت ملكية بلاكستون ولا من ناحية ملكية شركة مايكل كورس. فيعني صراحة تواجد فيرساتشي تحت هذا الجروب كله نوعا ما غريب. فممكن لو تيبستري أنهت هذا الاستحواذ وجمعت كل الشركات بإمكانهم فصل شركة فيرساتشي وطرحها على 2-3 مليار، وقد تكون استراتيجية جيدة بحيث أنهم يرجعون قيمة كبيرة من تكلفة الاستحواذ.
بلا شك، وشفنا الخطوة هذه كانت من فالنتينو، فهذا القطاع مليء بالاستحواذات، وهذه الشركات قيمتها متركزة بشكل كبير على قيمة البراند نفسه. يمكن وائل على قيمة البراند والسمعة نروح لموضوع نوعا ما مختلف، ونتكلم على نتائج واحدة من أكبر البراندات المعروفة على مستوى الكرة الأرضية اللي هي شركة ديزني. شركة ديزني في أكتوبر 2023 وائل بإذن الله سوف تكمل 100 عام، هتكون يعني خطوة أنا متوقع هيكون في احتفال أو مفاجأة من الشركة، نصبر ونشوف إيش بتكون. طبعا شركة ديزني مرت بفترة كانت صعبة جدا بعد ما بوب آيجر بشكل مفاجئ وقت كورونا قرر انه يترك الشركة ويتنحى، وجاء بوب ثاني اللي هو بوب تشابيك. بوب تشابيك نوعا ما عنده توجهات مختلفة، حتى شفنا يعني عنده توجهات ايديولوجية احنا ما نخوضها في هذا البودكاست، ولكن اثرت بشكل كبير على توجه الشركة، وشفنا يمكن ملاحظات في العالم العربي على اللي صار. بوب آيجر رجع وكانت عودة للسيول الأسطوري للشركة، واللي يحاول قدر الإمكان يرجع من أمجاد الشركة. فالشركة خلينا نروح لنتائجها بعيدا عن حماسنا دائما أبدا وائل مع ديزني يتحمس. الشركة أعلنت عن خسارة نادرة جدا وائل، يعني قبل ما أتكلم عن الإيرادات عن أي شيء، حققت خسارة صافي، خسارة نادرة جدا. البعض لو يشوف طب هل كان في مثلا الناس هجروا الباركس، هجروا الملاهي، هل كان في إشكالية مع أفلامهم؟ كل شيء كان تمام، بس باختصار كان في تكلفة 2.65 تقريبا 2.6 مليار دولار انت بتتكلم. كانت عبارة الشركة قررت انها تسحب كثير من المنتجات اللي موجودة عبر منصات، او بالأحرى حقوق أفلام تدفعها مرة واحدة وتسحبها من منصاتها، فقرروا يخرجوها بحيث ما يدفعوا رسوم مستمرة إلى أطراف خارجية، وكذلك لهم فوائد ضريبية من هذا الموضوع. فلو البعض شاف صافي ربحية السهم للربع حيجد أنه بالسالب. ما أعرف وائل لو تبى تكلمنا على نتائج ديزني، كيف كانت إيراداتها، تقسيمها، يعني ربما المستمع نوعا ما يفهم أنه الشركة ما كانت خسرانة. فالوان تايم بيمنت امبيرمنت هذه تصير للشركات وجزء من إعادة الهيكلة.
من ناحية عبد الله الإيرادات كان في نمو طفيف 4% في الإيرادات، كانت 22.3 مليار دولار. طبعا دائما لما نشوف تكلفة واحدة غير تشغيلية لشركة، زي ما ذكرت أنه فعليا الشركة حققت ربح ولكن بسبب تكلفة واحدة حققت خسارة، فالأفضل أننا نقرأ أرقام الأرباح التشغيلية. فالشركة سجلت أرباح تشغيلية بقيمة 3.6 مليار وهو ارتفاع بسيط عن العام الماضي أو نفس الفترة من العام الماضي. فبالمجمل أرقام ديزني كانت جيدة، ولكن اللي نوعا ما خطف الأضواء كانت أرقام مشتركي ديزني بلس. شفنا انخفاض كبير في عدد المشتركين وهو بسبب يا عبد الله ديزني هوت ستار. ديزني هوت ستار اللي هو اشتراك ديزني في الهند وبالتحديد في الكريكت. حتى لو نشوف في نتائج ديزني، أحد يقرأ الريبورتس حق ديزني يلاحظ أن ديزني تذكر نمو ديزني بلس اكسكلودينج هوت ستار، يعني باستثناء هوت ستار. والسبب هو أنه الاشتراك في هذه الخدمة نوعا ما مرتبط بدور الكريكت في الهند، وعدد المشتركين عالي جدا، فلذلك النمو والانخفاض نوعا ما غير مهم لمساهمين ديزني. وأهم شيء لما نشوف الإيرادات لكل اشتراك، متوسط الإيرادات الشهرية لديزني هوت ستار 0.5 دولار، بينما متوسط الإيرادات الشهرية لديزني بلس 7 دولار. بمعنى آخر، المشترك الواحد في ديزني بلس قيمته تقريبا 14 مشترك في ديزني هوت ستار. لذلك المساهمين ما اهتموا بشكل كبير انه كان في انخفاض كبير. لو نشوف الارقام بالتحديد، كان في انخفاض 1% في اعداد ديزني بلس، انخفضوا تقريبا 300 ألف. عدد المشتركين الان 46 مليون في اليو اس وكندا، وكذلك الانترناشنال كانوا 59.7 مليون مشترك، كان في نمو طفيف 2%. بالمجمل الارقام عاديه. ذكرت ديزني أنها راح تركز على ربحية المشتركين بدلا من النمو. ما تذكر عبد الله وقت كانت في منافسة شرسة بين ديزني بلس ونتفليكس على عدد المشتركين، وأعتقد بوب آيجر لاحظ أنه هذا الموضوع غير مجدي. المجدي لشركات السبسكريبشن هي زيادة الربحية، خاصة في شركة مثل ديزني، وأعتقد هذا الشيء راح يحصل، خاصة أنهم أعلنوا عن زيادة كبيرة في الأسعار. فممكن نبدأ نشوف انخفاض كبير في تكاليف شركات أو خدمة السبسكريبشن الموجودة في ديزني، وبعد ارتفاع التكاليف أعتقد راح تصل إلى ربحية قريبا.
أتمنى، وهذا قطاع يعني مليء بالمنافسة. ولو تتذكر الأسبوع الماضي تكلمنا على كيف قطاع السفر عموما يعني فيه انتعاش رهيب، سواء طيران، كروز، فنادق وغيرها. في دليل آخر على هذا الموضوع، شركة ديزني تنقسم إلى قسمين، جزء منه ملاهي ومنها منتجات. هذا القسم الأصغر. القسم الأكبر اللي هو عبارة عن الميديا وعن الشركات اللي تابع له ESPN، ديزني بلس، الأفلام، حقوقها، السينما، كل شيء. فلو نشوف نتائج هذه القسمين، دائما نتائج ديزني تنقسم إلى هذه القسمين بشكل رئيسي. قطاع الترفيه والإعلام في الشركة اللي هو الأكبر وحجمه 14 مليار دولار، تراجعت إيراداته بنسبة 1%، كانت إيراداته 14 مليار. قطاع الملاهي والمنتجات اللي تم ذكره قبل قليل سجل نمو 18% وائد بعد تحقيق إيرادات 8.33 مليار دولار، يعني بتتكلم على تقريبا 8.4 مليار دولار. عدد مستخدمي ديزني بلس بدون هوت ستار سجل نمو طفيف جدا، 1% إلى 105.7 مليون مستخدم عالميا. سهم ديزني منذ بداية العام وائل فلات، نفس المعدل، ما في زيادة ما في هبوط، فلات منذ بداية العام.
شفنا يا عبد الله أغرب صفقة من فترة طويلة، كانت صفقة بيع شركة بين ناشنال لشركة بارستول سبورتس للمالك مقابل دولار واحد فقط. إيش قصة هذه الصفقة؟ نوعا ما غريبة جدا. أول شيء، شركة ESPN اللي هي تابعة لديزني أعلنت عن شراكتها مع بين ناشنال جيمينج لتأسيس شركة سبورتس بيتينج أو رهانات متعلقة بالرياضات. ولكن شركة ESPN بحكم أنها تابعة لديزني تهتم وبشكل كبير لصورتها قدام المجتمع، فذكرت، وهذا بحسب عدة مصادر، ذكرت أنها لا تريد أنها تكون قريبة من شركة بارستول سبورتس بحكم أنها تابعة لشخصية نوعا ما يعني ظهورها الإعلامي فيه عدة إشكاليات اللي هو ديف بورتنوي. فمن شروط الصفقة كانت لبن ناشونال أنها تبيع شركة بارسول سبورتس، وهذا فعلا اللي حصل. فشركة بن ناشونال نوعا ما كانت مجبرة أنها تبيع شركة بارستول سبورتس، وبالنهاية المؤسس ديف بورتنوي استحوذ عليها مقابل دولار واحد فقط. وكذلك في عدة تفاصيل أخرى اللي هي شركة بن ناشونال راح تستلم تقريبا نسبة من أي بيع متوقع لشركة بارستول سبورتس. ولكن بالمجمل يا عبد الله، يعني صفقة خرافية لديف بورتنوي وغريبة من ناحية ESPN.
يعني ديف بورتنوي لو تتذكر يعني كان في جنون عليه في بداية جنوننا ما بعد كورونا في الأسهم، كان يرمي بشكل يعني لايف مباشر، يستثمر مليون دولار ويخسر بشكل مباشر 10 مليون دولار. انشهر هذا الرجال بشكل جنوني عبر تطبيق تويتر. طبعا يعني ديف بورتنوي سبب كبير من نجاح بارستول اللي هو استراتيجية ذكية جدا. يمكن بارستول مو معروفة في العالم العربي، بس لو تسأل أي شخص موجود في جامعة أمريكية بارستول اسم معروف، عندهم حساب لكل جامعة مختلفة، دائما في الثقافة أو النكات أو النكت المختصة بكل جامعة. فتجد إنه بارستول الحسابات الأفلييتد المرتبطة بنفس بارستول يمكن تتجاوز 1000. فهذا النوع من الشبكة اللي موجود عند ديف بورتنوي شاف انه في قيمة من هذول الطلاب اللي غالبا وفائهم حيستمر مع بارستول ما بعد التخرج، فخلق قيمة الشركة. يعني وائل، اخر مرة تم تقييم بارستول يعني بحسب البيانات المعلنة كانت فوق 600 مليون دولار. تكلم على بارستول، يعني تكلم على شركة مو صغيرة ابدا. ففكرة انها تعود لديف بورتنوي مقابل دولار، وديف بورتنوي باع وحصل على اسهم بن، يعني هذا الرجال فعلا محظوظ وائل. يعني اللي شاف اللايف الستريمينج للشخص هذا والجنون اللي كان يسويه فعليا يدرك انه هو انسان محظوظ اكثر من انه هو ذكي. ولكن وجد دائما وابدا مهما كان الشخص، نذكر انه متى ما هنالك فرص في السوق ما يحتاج تكون عبقري، بعض المرات تعرف تستغل هذه الفرص وربما يجيك استحواذ، ربما تكون في يعني الحظ يكون مبتسم لك زي ما يقولوا. فصفقة مثيرة اهتمام وائل للأمانة، والأمانة يعني هذا الأسبوع كان فيه جنون آخر غير موضوع ديف بورتنوي اللي هو وائل، يعني وموضوع مختلف اللي هو إلي ليلي. شركة إلي ليلي هذه من الشركات يعني اللي كانت ضحايا ما بعد فترة إيلون واستحواذه على إيلون على شركة تويتر. إلي ليلي أعلنت عن نتائج كبيرة جدا حنتكلم عنها، بس بداية حنتكلم عن اللي صار زمان مع إلي ليلي. إلي ليلي الشركات اللي تنتج الأنسولين، وطلع شخص سوى إنه يعني هو عبارة قمص شخصية الحساب بعد التوثيقات، وأعلن إنه الشركة هتعطي أنسولين مجاني لكل أحد في الكرة الأرضية، وكان يعني شيء كارثي، كارثي للشركة من ناحية التداول، كارثي لسمعتها، كارثي لإيلون ماسك لبرنامج تويتر، وفوضى. يعني إيلون ماسك ما كان يتخيل إنه بيدخل على هذا النوع من الفوضى والتهريج الموجود في تويتر. عموما ننسى هذه الحادثة الشهيرة ونعود للخبر. إلي ليلي يعني وصلت أصبحت من أكبر 10 شركات في الكرة الأرضية من ناحية القيمة السوقية، تجاوز 500 مليار دولار. أتوقع الكثير في المجتمع العربي اليوم يعرف منتج اسمه مونجارو، بالتعاون إلي ليلي مع شركات أخرى أتعاون وسوى منتج مونجارو. مونجارو للي ما عمره سمع فيه هو عبارة عن منتج يساعد الناس في التخسيس عبر أنه يقلل من شهية الفرد. فهذا الشيء ينتج عنه كالوري ديفيسيت، أو باختصار استهلاك الناس للكالوريز أو الوحدات السعرية يكون أقل بكثير من مدى احتياجهم بسبب أنه شهيتهم منخفضة. نتائج ناس كثير يعني أثبتت في الفترة الماضية أنه نجح في خسارة الوزن، ولكن في دراسات كثير وايل تقول انه مضر ما مضر، ما حنخوض في هذا المجال، ولكن مونجارو بالاضافه الى اوزومبيك وفي عده منتجات اخرى دخلوا هذا القطاع اللي فيه تنافسيه كبيره جدا، وبالتحديد في منطقه الخليج العربي. وائل قل لنا إلي ليلي ايش سووا، وطبعا الحادثه الشهيره يعني كلنا كنا نتذكرها ونضحك عليها.
من تغريدة واحدة 5% نزل سهم ليلي، كان موضوع الصراحة غريب جدا ومضحك. نرجع لنتائج ليلي عبد الله. أنا انصدمت، شركة قيمتها 500 مليار دولار، منتج جديد مثل مونجارو، ثاني أكبر منتج حقق إيرادات للشركة. المنتج مونجارو سجل إيرادات 980 مليون دولار خلال ربع واحد، ارتفاع 72%. على فكرة يا عبد الله، في شورتج كبير لمنتج مونجارو، يعني موجود نوعا ما في سوقنا، ولكن في أسواق كثير إلى الآن غير مصرح، في أسواق كثير الطلب أعلى بكثير من العرض. فيعني الأرقام هذه السوق قاعد يسعر أنه مونجارو راح يحقق إيرادات أكثر بكثير من ذلك، خاصة الإنتاج إلى الآن ما وصل إلى الطلب. فأرقام ممتازة لنمو مونجارو. الشركة ككل سجلت إيرادات 8.3 مليار دولار، نمو 28%. النتائج ممتازة جدا. شفنا أسهم شركة إليليلي ترتفع أكثر من 10% خلال يوم واحد فقط. فالسوق فعلا ما توقع أن النتائج راح تكون جيدة لهذه الدرجة. وكذلك زي ما ذكرت عبد الله، أوزمبيك في شركة نوفو نوردسك كذلك سجلت إيرادات وأرقام ممتازة. من ناحية مونجارو عبد الله، الخوف غير الأضرار، وهذا رأيي الشخصي، أنه صحيح راح تخسر وزن، ولكن كم نسبة الخسارة متعلقة في خسارة العضلات؟ أعتقد هذا موضوع مهم جدا، غير أنك خسرت وزن قد تكون أيضا خسرت عضلات. إذا كانت نسبة أكثر من 50% فهنا إشكالية كبيرة. ولكن من ناحية إيرادات وأرقام، شركة إليليلي وصلت إلى منتج جديد، قد يكون هذا المنتج الأكبر في الشركة بعد عدة سنوات يا عبد الله. الشركات الأدوية المعروف فيها يا عبد الله أنها تحاول خلق منتج جديد، ولكن غالبا يضطرون أنهم يستحوذون على شركة أخرى. ولكن اللي حصل في شركة إليليلي أمر ممتاز ونادر أنك تشوفه في هذا القطاع بهذه السرعة.
بلا شك، والدليل يعني أنها وصلت من أكبر 10 شركات في الكرة الأرضية، قيمة سوقية نوعا ما قريبة من بيركشير وتسلا، وأصبحت من أكبر 10. أنا أشوف هذه من الأشياء اللي مفترض أن الشركة دائما تفخر بها. نصبر ونشوف فعليا السوق المتعلق بمونجارو كيف حجمه بيكون، مدى قابلية السوق. يعني بعيدا، يعني وائل، شفنا هذا الأسبوع الكثير من الأخبار اللي نوعا ما لينا ذكريات معاه مضحكة. يمكن آخر موضوع هنتكلم فيه ولو ذكريات يعني مرعبة، اللي هي شركة وي وورك. وائل، يعني وي وورك ما أعرف من فين نبدأ ولا من فين نخلص. ممكن نتكلم حلقة بودكاست كاملة عن قصة وي وورك، في فيلم عنه، في شو تكلمنا في تويتر كثير عنه. فياريت تقول لنا وائل باختصار هذا الأسبوع إيش الشركة أعلنت، كانت قنبلة اللي أعلنتها الشركة.
الشركة يا عبد الله أعلنت أنها going concern، أو بمعنى أنها قد لا تكمل أعمالها. أسهم الشركة من بداية العام انخفضت 85%، بينما السوق مرتفع تقريبا 30%. الشركة من ناحية التمويل كانت معتمدة اعتماد كلي على ماسسن، ولكن بما أنهم أعلنوا هذا الإعلان يا عبد الله، يبدو أنه حتى ماسسن راح يسحب على شركة وي وورك. ويعني اللي اكتتب في الشركة وقت الطرح خسر خسارة كبيرة جدا تتجاوز 90%. صراحة يا عبد الله، شركة يعني وصلت إلى تقييمات جنونية. ناسي الأرقام يا عبد الله من كثر ما هي غير منطقية، كانت في عشرات المليارات لفترة من الفترات، اليوم قيمة الشركة 160 مليون. وبما أنهم أعلنوا هذا الإعلان، ممكن تكون قيمة الشركة عبد الله أقرب إلى صفر. فإعلان غريب من وي وورك يا عبد الله، ولكن كان متوقع من الكثير. شكرا لكم لحسن استماعكم. كان معكم وائل المطلق وعبد الله مشاط في حلقة من بودكاست النشرة المالية. بإذن الله حلقة جديدة كل يوم أحد. نراكم على خير. يمان الله.